الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا في الليالي الماضية أن شهر رمضان شهر ضيافة، معد وموطئ لليلة القدر، بما لشهر رمضان من إعدادات تسبق عليه أيضا من الشهرين المباركين شهر رجب وشهر شعبان. ومع ذلك فإن شهر رمضان بدوره أيضا موطئ ومعد لليلة القدر، وليلة القدر بما لها من عظمة هي نقش وحق ومحبط لنزول القرآن الكريم. والمراد من نزول القرآن الكريم هو نفس نزول روح القدس والروح الأمري، ويتجدد هذا النزول كل عام هذا حصيلة ما مر بنا في الليالي السابقة، حتى أن في بعض الروايات لأجل بيان عظمة هذا المعنى من معاني ليلة القدر من أنه باب عظيم لمعرفة الإمامة نفس ليلة القدر، كما مرت بنا الرواية في الليلة الماضية أن خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله في المعراج نسبك ونسب أهل بيتك سورة القدر، أي أن هوية النبي صلى الله عليه وآله وهوية أهل بيته أي معرفتهم بحقيقة المعرفة إنما يتم بمعرفة سورة القدر وليلة القدر. فإذا معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو حقه أو كما يستحقه لأقل أدنى درجات اللازمة في المعرفة، يعني هو بمعرفة ليلة القدر، وكذلك معرفة أهل بيته أدنى درجات المعرفة هي بمعرفة ليلة القدر، هو أيضا بمعرفة ليلة القدر. فإذا ليلة القدر معرفتها توجب معرفة النبي صلى الله عليه وآله وعترته، وهذا ليس بالأمر الهين بل من الأمر العظيم الشأن. فإذا شهر رمضان شهر هيأه الله عز وجل لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة أهل بيته، لأن بمعرفة النبي ومعرفة أهل بيته تستتم معرفة الله، كما في كلام أبي المؤمنين وقوله في نهج البلاغة يعرف الرب بالرسول ويعرف الرسول بالنذارة والمعجز وأيضا والوصايا للخلفاء لخلفائه الأوصياء، ويعرف الوصي والخليفة بالعدل. فإذا معرفة النبوة مظهر من مظاهر معرفة الله عز وجل، ومعرفة النبوة ومعرفة الإمامة مظهر من مظاهر معرفة الله عز وجل. فإذا شهر رمضان شهر الله عز وجل، أكبر أبواب معرفة الله عز وجل هو بمعرفة نبيه ومعرفة خلفائه وأوصيائه. فإذا ليلة القدر ليلة وظفت لمعرفة الإمام، وفي رواية عنهم عليهم السلام أن فضل المؤمن الذي يعرف حقيقة ليلة القدر على المؤمن الذي لا يعرف حقيقة القدر كفضل الإنسان على البهائم، هكذا الفارق. يعني فضل المؤمن الذي يعرف تفسير ليلة القدر على المؤمن الذي لا يعرف تفسير ليلة القدر كفضل الإنسان على البهائم. أو في رواية أخرى أيضا أن فرق المؤمن الذي يؤمن بتفسير ليلة القدر على الذي لا يؤمن بها أن الله يدفع بالمؤمن الذي يعرف عن المؤمن الذي لا يعرف، مما يدلل على عظم هذه المعرفة. إذن معرفة جدا عظيمة. هذه المعرفة لليلة القدر نشاهد في روايات العامة لهم نوع من التفسير لهذه الليلة لا يبتعد كثيرا ما عن شواهد التفسير المذكورة في رواية أهل البيت، وإن كان لا يصل إلى هذا الأوج وهذا الغور والعمق الموجود في رواية أهل البيت، حيث يشيرون إلى ظواهر القرآن الكريم أيضا، ولكن نفس هذه الشواهد مدللة على أن هذه الحقيقة حقيقة دينية قرآنية وثابتة في أصل السنة النبوية. مثلا في سنن الترمذي روى الترمذي في سننه في صحيحه قال قام رجل إلى الحسن عليه السلام الحسن المجتبى بعدما بايع معاوية، فقال هذا الرجل سودت وجوه المؤمنين، فقال فأجابه الإمام الحسن لا تؤذيني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله أري يعني أحدث الله له رؤيا، أري بني أمية على منبره كالقردة ينزون على منبره، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية نزلت في ذلك، والشجرة الملعونة، أري بني أمية على منبره فساءه ذلك. وفي بعض الروايات أنه أبلغ صلى الله عليه وآله أن بني أمية يمتد ملكهم 1000 شهر 1000 شهر، فساءه ذلك فأنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر، كعوض يعني في الآخرة، والكوثر نهر في الجنة. وأيضا ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني النبي صلى الله عليه وآله بشر بدل غصب بني أمية لأزمة أمور الأمة الإسلامية 1000 شهر وهو عمر سلطانهم وملكهم ملك الفراعنة، عوض عن ذلك بماذا؟ بسورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر يملكها بني، هذا زال الحديث الآن لفظ الحديث للترمذي، يملكها بني يا محمد. قال القاسم اللي هو راوي هذه الرواية في الترمذي فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تنقص يوما ولا تزيد. هذه الرواية وإن كانت مقطعة في الترمذي في الواقع ولم تورد بتمامها، مما يدل على أن الحادثة أصل أصيل في وقائع الرسالة النبوية، حيث ورد لدينا في أحاديث أئمة البيت أن الله عز وجل خفف غم النبي صلى الله عليه وآله بما أراه من تسلط بني أمية ألف شهر، عوضه ببشارة نزول روح القدس على ذريته الأئمة الاثني عشر المعصومين، وأنه يسددهم كما هو يسدد النبي، ويكون هذا عوضا لأهل البيت عما يغصب من خلافة ظاهرية ومن زمام الأمور السياسية الظاهرية. هذه الرواية الموجودة بكثرة، أصل الواقعة الإلهية ونزول سورة ليلة القدر ونزول سورة القدر الموجودة في روايات أهل البيت، إذن بنفس المضمون ولو بشكل مقطع موجود في صحيح الترمذي، وهذا مما يدلل على أنه إذن أصل هذه الحقيقة وهي أن ليلة القدر إذن ليلة تتجدد كل عام، وذكرت لكم في كل الصحاحة الستة أو العشرة هناك باب عقدوه في آخر كتاب الصوم غالبا بعنوان واسم فضيلة ليلة القدر، وهناك ذكر أصحاب الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما ذكروا أن لمثل هذه الليلة لابد أن تدرك بالفضيلة وتتجدد كل عام، وقد أوصى بها النبي وأنه ينزل فيها الروح روح القدس أو الروح الأمري والملائكة وما شابه ذلك، وأيضا فيها في رواياتهم أن لتلك الليلة إرهاصات شاهدها ويشاهدها صحابة النبي صلى الله عليه وآله، حتى في البخاري موجودة هذه الروايات وحتى في مسلم، يعني أن نزول الملائكة في أرجاء الأرض ونزول الروح وحملهم رسالة معينة إلى الأرض أو متجهين إلى الأرض، هذه حتى في رواياتهم موجودة، إن إذن شأن وأحوال هذه الليلة أنها ليلة فيها نزول ملكوتي عظيم مهيب مهيل وهول ملكوتي كبير فيها. هذه من خصائص هذه الليلة التي هم أوردوا في رواياتهم مثل هذه، إن هذا الحفل الملكوتي هم رووه في صحاحهم، وتجدد هذا الحفل كل سنة. فإذا ما مر بنا في الليالي السابقة إلى هذا المقطع إلى هذه المرحلة موجود حتى جذوره في روايات الصحاح، ليس فقط في روايات أهل البيت، فضلا عن ما أشرنا إليه من تصريح الآيات العديدة حول ليلة القدر بذلك التي استعرضناها عدة مرات. هنا يطرح تساؤل، طبعا الآيات أذكركم باختصار إياها مرة أخرى لكي نطرح هذا التساؤل الجديد والذي يزيد البحث عمقا حول معرفة ليلة القدر، حيث من آيات التي هي تتعرض إلى ليلة القدر قلنا آية سورة النحل الآيات الأولى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، قلنا هنا اللفظ بلفظ الجمع ولم يخص بذلك النبي صلى الله عليه وآله، أن انذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون، وقلنا الإنذار أطلق في القرآن على الفقهاء فضلا عن المطهرين ولا يخص الاستعمال القرآني الإنذار بالأنبياء، وكذلك في سورة النحل يبين أن هذا النزول القرآن نزول هو روح أمري، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، مما يدل على أنه النازل من القرآن جملة ليلة القدر ليس ألفاظ وأصوات ومعاني القرآن، ذاك الذي يتنزل به جبرائيل في النزول الثاني، النزول المفرق الذي يسمى في اصطلاح علم التفسير واصطلاح الروايات النزول النجومي، النجومي يعني المفرق المفصل، ينزل بحسب الوقائع ويقال سبب نزول هذه الآية كذا، سبب نزول تلك السورة كذا، هلم جرى. ذاك النزول نزول الألفاظ، نزول الأصوات، نزول المعاني، ذاك الذي يحتاج إلى سبب نزول مفصل. أما النزول كل عام جملة واحدة بحقيقة القرآن التامة الكاملة، فذلك النزول ليس نزول يحتاج إلى أسباب نزول، بل سبب نزوله هو في الواقع ليلة القدر نفسها، وهو نزول. وكذلك كما في سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح الأمري، ما كنت تدري ما الكتاب. إذن دراية النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب جملة واحدة، الكتاب ليس سورة من الكتاب، الكتاب كجملة واحدة درايته وعلمه به بتوسط ماذا؟ بتوسط الروح العمري الذي تشير إليه سورة الشورى. وكذلك على إتحال في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الضمير عائد إلى القرآن، إنا أنزلناه نفس تعبير سورة القدر، إنا أنزلناه إلى القرآن، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، أو عفوا حاميم الكتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أيضا نفس الإنذار التعبير الذي ورد في سورة النحل نفسه ورد في سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومضافين إلى طبعا نفس سورة القدر إنا أنزلناها، الضمير يعود إلى القرآن، ثم بعد ذلك يفسر الباري ما معنى نزول القرآن جملة، يفسره بتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني نزول الروح هو نزول القرآن الكريم، وهو الوجود الرابع قلنا للقرآن، وهو الوجود الحقيقي للقرآن، وأما تلك فوجودات تنزيلية تنزلية. هذا القدر استحصلناه من الليالي السابقة، عاودت بتذكيرة وزيادة روايات من الفريقين ومن الصحاح لتأكيد مثل هذا التفسير حقيقة دينية لها جذر في الآيات وروايات الفريقين، ليس فقط مختص بروايات الشيعة التي رووها عن العترة وأهل البيت. إذا انتهينا إلى مثل هذا التفسير لليلة القدر وأنها معرفة من معارف الإمام، لأن سورة كما ذكرنا ليلة القدر وسورة القدر هي معرفة النبي ومعرفة أهل بيته، نسب النبي نسبهم الملكوتي أو قل نسبهم النوري وليس نسبه البدني وليس نسبهم الطيني، لأنك ابن أبيك طينة بدنا، أما أنت لست ابن أبيك روحا، روحك من الملكوت من عوالم أخرى، فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من ثم المعلم يكون له حق الأبوة على التلميذ، لما؟ لأنه يزقه علوم تتناسب مع الروح وما شابه ذلك. فالمقصود على تحال أن الأبوة المتعارفة بيننا زيد بن أرقم أبو زيد في البدن وفي النطفة وما شابه ذلك، أما في روحه لا، روح زيد وروح الأرقم هما سيان في عالم الذر وعالم الميثاق. النسب الروحي شيء آخر، على إتحال النسب الروحي شيء آخر، نسب النبي وعترته وأهل بيته هي ليلة القدر، يعني نسبهم بالحر روحهم. وبلحاظ وجودهم على الحال الغيبي الذي لا نبصره بالعين، حيث أن روح القدس هو في الواقع ملتحم، أو نقول يشكل الدرجة العالية من أحد أرواحهم. إنسان يشتمل على أرواح متعددة أو على قوة نفسية قل مختلفة، كل قوة هي روح من الأرواح، القوة الغضبية، القوة الشهوية، قوة المخيلة، قوة القوة الفكرية، قوة التعقل، ولما جرى هذه قوة أو تسمى أرواح متعددة في الإنسان تشكل مجموع ذاته، إلا أنه ومن ثم يمتاز الإنسان في ذاته بأنه له قوة تعقل وروح تعقل يشرف بها ويكمل بها ويتطور فيها عن بقية الحيوانات، أرواح بقية الحيوانات، حيث أنها ليس فيها مثل هذه الروح. النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته يفوقون بني الإنس في أن لهم روح بعد زائدة على روح التعقل والتفكر والنطق والناطقة، النفس الناطقة، وهي روح القدس. فمن ثم إذا نسب النبي وأهل بيته هي ليلة القدر، ومعنى ليلة القدر تجدد النزول، نزول نفس حق، وهو نفس حقيقة القرآن. إذا نفس الحقيقة القرآن هو عين ذوات وأرواح النبي وأهل بيته. ومن ثم مر بنا تفسير قول أمير المؤمنين وقول الأئمة أنا القرآن الناطق بهذا المعنى، لأن حقيقة القرآن هو الذي ينطق، أما المصحف المقدس الشريف العزيز العظيم فهو تنزيل للقرآن بصورة الألفاظ وبصورة الكتابة، فليس ينطق، وإنما الذي ينطق هو حقيقة القرآن الذي هو عين أرواح النبي وعترته وأهل بيته. وورد لدينا أيضا في الروايات، أعطف كل هذه الروايات على هذا التفسير تتضح لك معاني الروايات التي ربما تكون في الوهلة الأولى معقدة أو مبهمة. من أدرك ليلة القدر فقد، أو من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر، من عرف فاطمة سلام الله عليها فقد أدرك ليلة القدر، أو من لم يعرف فاطمة لم يدرك ليلة القدر، تعابير متعددة في الروايات في الكلام، الكلام نفسه، لأن الذي لا يعرف أن فاطمة سلام الله عليها أيضا على حال هي من أهل بيت التطهير، من أهل آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهي من أهل آية التطهير. وأهل آية التطهير ورد بنص القرآن الكريم أنهم مطهرون، كما ورد بنص القرآن الكريم في سورة الواقعة أنهم يمسون ويصلون إلى الكتاب الغيبي، يعني نفس القرآن بوجود الغيبي. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني ليس هذا المصحف، له وجود آخر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في كن في حفظ محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، هذا الوجود العلوي الذي في الكن في الحفظ لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل هذا المصحف، تنزيل له ليس هو هو، هو تنزيل له. لذلك نقول دائما في الآيات القرآن الآيات الكريمة والقرآن الكريم تنزيل تنزيل تنزيل، فإذا هذا المصحف تنزيل القرآن. أما نفس حقيقة القرآن فهو الروح الأمري، فهو بل هو قرآن مجيد في لوح، في سورة البروج، في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد ذو مجد وعظمة في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، مثل نفس تعبير سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وذكرنا أن القرآن الكريم يذكر آثار وصفات عديدة لحقيقة القرآن تختلف عن صفات تنزيل القرآن أو القرآن المنزل. مثلا في سورة الرعد أو في سورة الحشر، في سورة الحشر يقول الباري تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الباري تعالى أصدق القائلين، لا ريب في ذلك، أصدق القائلين، وقوله صدق ووعده صدق وقوله حكم ومحكم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هل لو وضعت أنت المصحف على جبل تراه يتزلزل؟ وإن كان له تأثير لا ريب، المصحف الكريم المقدس العظيم الشأن له قدسية وعظمة، هذا لا ريب في ذلك، لكن القرآن يخبر عن قضية حتمية بتية لا رجوع فيها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، أي قرآن؟ المراد من عنده هو الروح الأمري. الروح الأمري إنما يستطيع أن يتنزل على النبي وآله. هو السماوات والأرض الأمانة التي هي دون القرآن أشفقنا أن يحملنها، فكيف بك بنفس القرآن العظيم؟ حقيقة القرآن العظيم، حقيقة القرآن العظيم فقط كما يقول الباري تعالى في سورة النحل التي قرأت الآية لكم: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هناك عباد مصطفون هم الذين يتأهلون يقتدرون على تنزل القرآن عليهم، يعني حقيقة القرآن. وأما الجبل أو السماوات والأراضين ليس لها تلك التهيؤ. ومن ثم لو أنزلنا، المقصود من الوجود الرابع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، ثم يتصدع، ثم يتصدع أصلا يعني يكون تذره الرياح ذروة، ثم يبقى النشي يتلاشى. فكما في قول الصادق: تجلى ربكم في القرآن ولكن مثلا لا تبصرون. فالقرآن تجلي لله عز وجل في تعبير أحد السور التي: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالمقصود على إتحال صفات القرآن الذي هو الوجود الرابع له صفات وآثار، وهو حقيقة القرآن تختلف عن الوجود الأول، وهو وجود ماذا؟ وهو وجود الألفاظ أو المصحف أو الوجود المنقوش أو الوجود الملفوظ، وهو الوجود الثاني أو الوجود المعاني. كذلك في سورة الرعد يخبر القرآن الكريم على أن له آثار عظيمة: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ماذا يعني ولو أن قرآنا سيرت به الجبال؟ يعني بقدرة القرآن أن يسير الجبال. واضح فيه أن هذا الخط المخطوط بالحبر المطبوع بين الدفتين مقدس عظيم، لكن ليس الشأن والقدرة فيه بوجود التنزيلي، وإن كان عظيم مقدس حرزه وآثار عظيمة إليه، لكن هل الأثر أن تصير به الجبال، تقطع به الأرض، تكلم به الموتى يعني يحيي الموتى؟ هذا ليس خاصية أصوات القرآن ولا خاصية نفس مع عظمتها وقدسيتها وشرافتها، ولا خاصية ماذا، ولا خاصية الألفاظ المقدسة. وإلا يستطع كل منا أن مثلا يسير الجبال بالمصحف ويقطع الأرض أو يحيي الموتى، والحال أنه كل منا لا يجد من نفسه أنه يستطيع بالمصحف أو بأصوات المصحف أو بمعاني المصحف ذلك. إذن ما الذي يوصف بأنه هذه الخواص له؟ هذه الخواص وصفت أنها للقرآن، المقصود منها القرآن الذي هو الروح الأمري، روح القدس، روح القدس أو الروح الأمري نفسه. سمي الروح الأمري أيضا كذا، إنما أمرنا إذا أردنا لشيء أن يكون أن نقول له كن فيكون. نعم، هي خاصية الروح الأمري الذي هو حقيقة القرآن، قلنا هو روح أمري، روح القدس. فإذا في القرآن الكريم هناك ملف حافل في صفات حقيقة القرآن وهو الروح الأمري وهو الروح القدس، تختلف عن صفات ماذا؟ عن صفات بقية وجودات القرآن، أي الوجود اللفظي أو الوجود الصوتي أو وجود المعاني. هنا سؤال نذكرك خاتمة إلى هالسلسلة من البحث، لكنه سؤال مهم يعمق هذه المعرفة، وهو أن القرآن ألم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله؟ نزل على النبي، فالقرآن قد نزل على النبي جملة واحدة، ونزل القرآن نزولا ثانيا على النبي وهو المصحف المرتل. نعم، فعندنا تنزيل القرآن، نزول القرآن كل عام في ليلة القدر ماذا يعني؟ هل يعني أن عترة النبي وأهل بيته أنبياء؟ لا، قطعا لا، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني ذلك أن القرآن الذي في المصحف يزيد كل عام وتصبح لنا في كل عام قرائن؟ لا طبعا، القرآن هو المصحف الذي بين الدفتين. إذن ماذا يعني هذه الحقيقة الدينية التي يعتقد بها كل من الشيعة ويعتقد بها حتى العامة في رواياتهم لا أقل، وتصرح الآيات الكريمة بذلك؟ تنزلوا إنا أنزلناه القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنزلناه القرآن، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه ليلة القدر بضرورة كل المسلمين كل عام تتكرر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فسورة القدر تنبئ بأن تنزل الروح الذي هو القرآن، وإنما المصحف هو ألفاظ منزل عن القرآن. هذا القرآن الذي هو حقيقة روح القدس، هذا روح القدس الذي هو القرآن، كنا نعرف القرآن بس باسمه، هذه السنين والمنين ربما نعرف القرآن ماذا؟ باسمه، يعني المصحف المقدس. المصحف بين الدفتين اسم للقرآن، تنزيل للقرآن. هو القرآن من هو؟ روح القدس، كما مر بنا في الليالي الأربع الماضية. هذا القرآن الذي هو روح القدس والذي يتنزل مع الملائكة مع جبرائيل، وهو أعظم خلقا من جبرائيل، سورة القدر تنبئنا بأنه يتنزل كل عام، سورة الدخان تنبئنا بأنه يتنزل كل عام، ويوجب تفرقة الأمور. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، كما في تعبير الصادق، هل بقي شيء بعد كل أمر حكيم؟ لا، لم يبقى شيء. حينئذ تنزل القرآن كل عام بعد النبي، حقيقة القرآن على من يشاء من عباده، كما يخبرنا الله عز وجل في سورة النحل، في بدايات سورة النحل، أي معنى لها؟ القرآن لا يزيد ولا ينقص، هذا الذي بين الدفتين. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، فهذا المضمون الموجود حتى في صحاح الفريق، صحاح الستة أو العشرة، وقبل الصحاح العشرة أو الستة أو المئة أو الألف، هو عمدة موجود في القرآن الكريم، تصرح به الآيات والسور، وموجود في روايات أهل البيت. ما هو تفسيره إذن؟ كيف نحن نعتقد بهذه العقيدة؟ ربما يطرح هذا التساؤل. وماذا يعني نزول حقيقة القرآن كل عام وكل ليلة قدر بعد النبي على عترته بنص سورة النحل ينزل الملائكة والروح بالروح على من يشاء من عباده؟ ماذا يعني هذا؟ في الواقع يرعيني الأخوة التفاتهم بدقة شوية على أساس يصير واضح المسألة. ذكرنا أن القرآن له أربع وجودات: وجود منقوش مكتوب وهو بين الدفتين، ووجود صوتي هذا بعد واضح، ووجود معاني هذا وجود ثالث، الوجود الرابع اللي هو هذه وجودات كلها أسمائية للقرآن. هذه وجودات الثلاثة كلها وجودات أسمائية للقرآن. مثل الآن جنابك اسمك مكتوب في كتاب، هذا اسمك تنزيل لاسمك، أو يصوت باسمك أيضا تنزيل لوجودك بلحاظ الصوت، أو يدرك معناك في الأذهان، هذا وجود أيضا لتدبر معناك في العقول والألباب الباب البشر. وأما وجودك فهو خير، هو وجود عيني خارجي حقيقي آخر. القرآن كذلك له أربع وجودات: وجوده الحقيقي وهو روح القدس، ووجودات ثلاثة اللي هو المصحف المكتوب المقدس العظيم، والأصوات والمعاني. هنا لفتة هو يفسر لنا القرآن ويجيب القرآن عن هذا التساؤل الذي طرحناه، أنه ماذا يعني تنزل القرآن كل عام مع أن القرآن بين الدفتين قد ختم بوفاة النبي الأعظم. تنزل القرآن كل عام على من يشاء من عباده كما تخبرنا به سورة النحل، كما تخبرنا به سورة القدر، كما تخبرنا به سورة الدخان، وهم العترة المطهرة بنص آية التطهير وبنص سورة الواقعة. هذه الصور تريد أن تحشرنا في أي عقيدة؟ القرآن الكريم يقول هو يجيب، كما يرشدنا إلى ذلك أهل البيت. القرآن الكريم هو يجيب عن هذا التساؤل. القرآن الكريم يقول يا مسلم يا مؤمن حذاري حذاري، لا تظنن ولا تتوهم أن كل حقيقتي في تنزيل القرآن، إياك أن تتوهم هذا. أين قال القرآن هذا الكلام؟ قاله في سورة آل عمران: ونزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية ماذا مفادات وحقائق كثيرة تقولها هذه الآية. أحد الحقائق المهمة التي تقولها هذه الآية هي جواب سؤالنا الحاضر الراهن، سؤالنا عيدة كي نتبصر الجواب في الآية. سؤالنا أنه ماذا يعني مجموعة من الصور القرآنية التي تنبئنا وتخبرنا بأن القرآن الكريم الذي هو روح القدس، الذي هو يعني إذا تريد أن تتعرف على القرآن الكريم اعلم بأنه هو روح القدس، روح القدس هو القرآن، وإنما هذا وجودات اسمية تنزلية للقرآن. هذا روح القدس الذي هو يمدد الملائكة للنزول بما فيهم حتى جبرائيل في نزوله وعروجه، كما في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح، فالمدد الباري تعالى يفيضه عبر الروح للملائكة. المقصود حينئذ هذا التنزل كل عام بأي معنى بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ القرآن يجيبنا في سورة آل عمران، يقول ليست حقيقتي كلها مودعة في تنزيل القرآن، بل شطر وافر كبير من حقيقتي مودعة في تأويل القرآن. فإذا القرآن الكريم إذن حقائقه بين ماذا وماذا؟ بين التنزيل وماذا؟ والتأويل. إذن شطر وافر من حقائق القرآن مودعة في التأويل، وبضرورة المسلمين وضرورة المفسرين من الفريقين أن التأويل غير ماذا؟ غير تنزيل القرآن. الألفاظ المنزلة للقرآن الكريم لها تأويل، الله يعلم تأويل أشقد آلاف ملايين الكتب. عجيب، كل هذه تأويل القرآن؟ إيه نعم، كلها تأويل القرآن. وحقيقة القرآن منتشرة في وين إذن؟ منتشرة بين التنزيل وماذا؟ والتأويل. أوه، إذن حقيقة القرآن هذا روح القدس. إذا نريد نشرح حقيقته، هذه بمر كل سنة شرح لحقيقته ولتأثيره في عالم الدنيا وفي الآجال وفي الأرزاق وفي أحكام الله وشرائع الله. أي وجود هذا الروح القدس؟ إيه طبعا، هذا الروح القدس الذي هو القرآن كتاب مبين، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما من عام بشكل قوي، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا فين؟ ليس بعد أخبار كما يقول أميوين، ليس في القرآن أخبار من مضى وما يأتي، أخبار أهل السماء، أخبار الآخرة. أليس أخبار الجنة موجودة في القرآن؟ طبعا، كل تفاصيل الجنة موجودة في القرآن، كل تفاصيل النار موجودة في القرآن. أصلا كتاب يحوي أخبار الآخرة، تفاصيل الآخرة، تفاصيل السماء الأولى، تفاصيل السماء الثانية، تفاصيل السماء الثانية والثالثة والرابعة، خذها إلى السابعة، والأراضين والعوالم السابقة، خلقت الأصلاب وخلقت الذر. أصلا كأنما ما يشير شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أو في سورة النحل، ونزلنا عليك الكتاب فيه تبيان كل شيء. يقولون في اللغة العربية ليس من لفظ أبهم وأكثر عمومية من لفظة شيء، وإذا أكدتها بلفظة كل ماذا يصير؟ يصير دعم واضح للعموم. يعني كل المعلومات إذن عن كل النشآت، عن كل العوالم، عن كل الأحكام التشريعية غير التشريعية، الأمور الدينية غير الدينية، كلها موجودة في القرآن الكريم. طبعا، وهذا كيف حين يمكن أن ينحصر في تنزيل القرآن؟ تنزيل القرآن مقدس، هو المبدأ بين الدفتين، هو المبدأ. ختم هذا التنزيل بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، لكن التأويل من قال أنه ينحصر في التنزيل؟ أصلا إذا كان هناك مؤمن أو مسلم لا يعتقد بأن للقرآن تأويل حق، هذا قد أمات القرآن، أو آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض آخر. إذن القرآن يحتاج إلى تأويل، والتأويل فيه شروح لحقائق القرآن من بعد النبي صلى الله عليه وآله توفي في السنة العاشرة للهجرة. الآن كم نحن؟ 1424، يعني 1014 سنة عدل 10 سنين، أو قل عدل 23 سنة اللي كان فيها النبي، قل 1401 سنة. 1401 مرة كل سنة يتجدد تأويل القرآن الكريم. تأويله يمكن أن ينفذ؟ ما يمكن أن ينفذ، لأن هو القرآن يدعي أو يوصف بأوصاف مهولة عظيمة، تبيان كل شيء مهول، ما فرطنا في الكتاب من شيء مهول، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض. زين، ما من غائبة في السماء والأرض؟ كل سنة أليس تتجدد حوادث تدبيرات وقضاء وقدر؟ تتجدد أو لا تتجدد؟ طبعا تتجدد، قضاء وقدر، تشريعات كذا فلان. ألم يخبر النبي في صحاح القوم موجودة ربما أكثر حتى رواية من روايتنا، يا علي أنا قاتلت على تنزيله وأنت تقاتل على ماذا؟ تأويله. ما هي النسبة بين تنزيله وما هو تأويله؟ تأويل القرآن مرتبط بالقرآن، تنزيل القرآن مرتبط بالقرآن. هو القرآن شيء شيء، هو الذي له تنزيل له تأويل هو القرآن روح القدس الذي ينزل كل عام. إذا كان القرآن بهذه العظمة فمن الواضح أنت تعرض على أي غربي، على أي ملحد، على أي نصراني، على أي يهودي، تقول له هالدعاوى ثم تقول له بس هذا الكتاب هو هذا، ما يستطيع عشان يتصور هذا المطلب، لكن يتصوره عندما يبين له مثل الحقائق. إذن القرآن هو ينبئ عن نفسه في سورة آل عمران، في سورة النحل، في سورة الأنعام، في سور عديدة ينبئ أن في كل شيء مستطر، كل شيء يتجدد من القضاء والقدر وكل الشؤون لما جرى. الخضر ماذا أجاب موسى؟ هذا تأويل ما لم تستع عليه صبره، تأويل الحقائق ما شاء الله إلى ما شاء الله. فإذا القرآن الكريم له تنزيل وله ماذا؟ تأويل. إذا آمنا بالتنزيل ولم نؤمن بالتأويل ماذا يعني؟ يعني آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض. لكن المشكلة الدهياء والداء العويص أننا ربما نؤمن بأن القرآن تأويل، ولكن هذا التأويل نحاول نحن أن نصل إليه، بينما القرآن يقول أنتم لا تصلون إليه. من الذي يصل إليه؟ الراسخون في العلم. فالراسخون في العلم تنبئنا به سورة آل عمران أنهم هم الذين يصلون إليه. من هم الراسخون في العلم؟ تنبئنا به سورة الواقعة، لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون، إذن المطهرون تنبئ سورة الواقعة أنهم يمسون الكتاب المحفوظ، فهي تتناغم مع ماذا؟ سورة آل عمران، وتتناغم أيضا مع سورة العنكبوت وسورة النحل. في سورة النحل ماذا؟ ونزلنا عليك الكتاب فيه تبيانا لكل شيء. في سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هؤلاء الراسخون في العلم الذين القرآن بين كله في صدورهم، الذين هم المطهرون الذين يمسون الكتاب، من هم؟ تنبئنا في الجواب النهائي سورة الأحزاب في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذا نلاحظ هذه الشبكة والمنظومة من المعادلات في السور كلها تشير إلى مثل هذه الحقيقة، أن القرآن لا بد له من تأويل يتجدد كل عام. لما؟ لأن القرآن هو الكتاب المبين، وهو الذي ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين. أمور البشر ألا يقولون بأنه كل عصر تتغير فيه الزي الاقتصادي، الزي الأمني، الزي الاجتماعي، زي تشكيلة الدولة، زي المجتمعات، النظم المدنية، لا ما شاء الله. هذا بحث حتى الآن موجود، القراءات الدينية وما شابه ذلك، التعددية في الآراء أو القراءات المختلفة. في الواقع هي هذه تصب، كل هذه الأبحاث تصب في استشعار البشرية لضرورة ماذا؟ أنه لا بد للقرآن من قراءات متعددة. القراءات متعددة بما لكي يصلون إلى معاني وتأويلات أخرى. بس الخطأ عندهم ماذا؟ الصحة عندهم أنهم يلمسون الحاجة، الخطأ ما عندهم ماذا؟ حتى هذه الفلسفة الغربية الخطأ عندهم يقولون أنه نستطيع الوصول لهذا أنفسنا، وهذا الخطأ. القرآن الكريم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم إذا نزل عليهم القرآن في كل ليلة قدر، القرآن الذي هو روح القدس إذا نزل عليهم في كل ليلة قدر هم الذين يستطيعون حينئذ ماذا؟ أن يجدوا تأويل القرآن لكل الحوادث المستجدة في كل عام، من ليلة قدر في شهر رمضان هذا إلى ليلة القدر في شهر رمضان الآخر. وإلا بدون أهل البيت وأهل التطهير وأهل آية التطهير لا يستطيع البشر مهما بلغوا في الفقه من علم ومن درجة، مهما بلغوا في القانون من درجة، مهما بلغوا في علوم الاقتصاد من درجة. أليس البشر نشاهد حتى النظم الاقتصادية التجربة بعد الأخرى الفينة بعد الأخرى يقولون أوه هذا النظام الاقتصادي اكتشفنا أنه لا يصب في إرساء العدالة، أو هذا النظام النقدي ليس عادل الحين بعد ما مضى عليه سنين، أو هذا النظام المالي والمصرفي ما يرسي العدالة يسبب حدوث طبقات اقطاعية. ها الشيوعية كنا نظن بأنها نظام معجز مالي اجتماعي يرسي العدالة، واكتشفنا انه يسبب ان الدولة تصير طاغوت وفراعنة، هذه اعضاء الدولة وزراء الدولة الشيوعية والرأسمالية الان العولمة. اذن البشرية في حالة عطش، كل سنة وكل عام وكل تطور مدني ينتابهم في حالة عطش. في عطش لماذا؟ الى نظام مالي عادل، الى نظام اقتصادي عادل، الى نظام مصرفي عادل، الى نظام قضائي عادل. انت تريد الان نظام القضائي الذي كان في قرون ما يعني اليات النظام القضائي الاسلامي الذي كان في قرون سابقة بنفسه بآليات البدائية تبقى في هذا العالم، عالم اليوم، عصر اليوم، عصر الارتباطات؟ لاخترقت الحقوق واكلت الحقوق وفشل الفساد. فاذا لابد نظام اقتصادي عادل او نظام قضائي عادل، نظام جزائي عادل بآليات جديدة كذا كذا، نظام اعلامي. هو اذا هم جرى نظام اسرة عادل، مما يدلل انه البشرية اذا في كل عصر ومصر وكل دهر وزمن تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى برمجة. كيف يسد هذه البرمجة القرآن الكريم ما بين الدفتين؟ نفس ما بين الدفتين يقول يا مسلمين يا مؤمنين لست أنا الذي أسد هذه الحاجات بمفرد التنزيل، لا، وإنما تسد هذه الحاجات المتشابهات بماذا؟ متشابه يعني الذي يشتبه على الإنسان طريق الصحيح منه من طريق غير صحيح، الصواب من غير الصواب. إنسان يسلك طريقه الكمال والصواب، إلا أنه طريق الصواب أي من الطرق هي النظام العادل، العدالة الاجتماعية كيف أطبقها، العدالة السياسية كيف أطبقها، هلما جرى ما يهتدون البرمجة الدقيقة حتى علوم النظم الإدارية، العلوم المختلفة البشرية هي في حق التكامل، يعني معنى أنه يكتشفون أنه ما قد نظروه وأسسوه من برمجة ونظريات ناقصة قاصرة لا زالت. فحينئذ القرآن الكريم يقول ليس كل الحلول، ها؟ في سورة آل عمران ماذا يقول القرآن الكريم؟ ليست كل الحلول كلها في القرآن، لكن أي وجود من وجودات القرآن؟ ليست كل الحلول في تنزيل القرآن، وإلا لتساوى إذن غير المعصوم مع المعصوم. لما لا يساوي مثلا أبو حنيفة جعفر بن محمد؟ هو أبو حنيفة فقيه، لما لا يساوي جعفر بن محمد؟ ما يستطيع، لتأويل القرآن لم يرث القرآن هو، أبو حنيفة أو مالك أو أحمد بن حنبل أو الشافعي أو غيرهم، أو أبو يوسف بن أبي ليلى وغيره 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 وغير. أو ابن أكثم أو فلان وفلان أو الصحابي الفلاني، لا يستغنون عن علي ولا عن الحسن ولا عن الحسين ولا عن علي بن الحسين ولا محمد بن علي ولا جعفر بن محمد ولا موسى بن جعفر ولا علي بن موسى في زمانه ولا محمد بن علي الجواد ولا علي بن محمد الهادي ولا الحسن بن علي العسكري ولا المهدي عجل الله. وأيضا ما نستغنى عن المهدي لما؟ لأن الذي عنده تأويل الكتاب، قلنا هذا القرآن منظومة وموسوعة مهولة، هو القرآن يصف نفسه بهذا الشيء، يقول في نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بالله عليك تبيانا لكل شيء، كم مجلد لو أردت أن تنزل في الألفاظ؟ كم مجلد؟ إذا تقول 10 ملايين مجلد هم قليل جدا، لأن ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، لا رتب ولا يبس إلا في كتاب مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا كم مجلد يا ساعة؟ مو فقط 114 سورة، هذا تنزيل القرآن لا يزيد ولا ينقص. نعم عظيم مقدس ما بين الدفتين، إلا أنكم تركتم ماذا؟ ما هو أقدس وأعظم بعد، وهو من؟ وهو الإمام، وهو أهل البيت الذي هو القرآن، هو روح القدس فيه. غير تبحثوا عن القرآن وهي تنزيل القرآن الذي بين الدفتين وهو المصحف. أما إذا بحثتم عن نفس حقيقة القرآن، أنت تدور كنما مثل ذاك الذي يعشق مقدس ما بين الدفتين، عظيم ونستنير به ونتمسك به، ولكن ليس نتمسك به ونترك المعاني. أفلا يتدبرون القرآن؟ هو القرآن يذم ذلك، تقول تتمسك بألفاظه وتترك معانيه. أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا ذم أصلا. إذا أنت لا تستذكر من ألفاظ القرآن، القرآن يلعنك. أي قرآن يلعنك؟ ألفاظ القرآن أو روح القدس يلعنك؟ يلعنك يعني يبعدك عن طريق النور والهداية. فإذا كانت إذن ألفاظ القرآن لأجل تدبر ومعاني، فكأنما مثل الذي يعشق ليلى وهو فقط يترنم بعشق اسم ليلى. زين نمس لما شافه يشاهد نفس ليلى ما يعشقها، هذا غير عاشق صادق، هذا أو محب صادق، بل أصح أن يقال محب كاذب، طالب كاذب، هذا مو طالب صادق. الذي يطلب طالب صادق إذا عشق ليلى وترنم بليلى مو باسم ليلى واسم كتابة ليلى، وإن كان كتابة ليلى تشير نعم إلى ليلى، المفروض لما أو ذهن أو مخيلة عن ليلى، المفروض إذا شاهد ليلى هكذا. حينئذ هذا الذي يطلب القرآن الكريم المصحف مقدس عظيم. لما؟ مثل اسم الجلالة، اسم الجلالة حتى لو لم يكن مكتوب في المصحف الشريف لا تستطيع أن تمسه إلا وأنت بطهارة. لما؟ لأنه يشير لرب العزة. ولكن مثل الذي يقدس اسم الله المنقوش المكتوب لكنه في قلبه يجترئ على الله ولا يقيم لله وقار ولا يعتني بأن الله يشاهده، يرتكب محارمه، يعني يرتكب ما يبغضه الله في قرارات نفسه، يعلم أن الله الآن هو مشرف عليه ويبغض هذا الفعل من عنده، مع ذلك يرتكبه. هذا ماذا يعني؟ يعني لم ما لكم لا ترجون لله وقارا. بينما اسم الله نعم لا يلمسه، هذا كاذب أو صادق؟ هذا واضح في صادق، كاذب وليس بصادق. إذن إذا كنا نطلب حينئذ المصحف الكريم والمصحف العظيم، المفروض أنه ماذا نترقى من المصحف بعظمته طبعا والتمسك به إلى ضم التمسك بألفاظه، وفقط لا نضم به التمسك إلى الكتاب والمصحف بين الدفتين إلى ألفاظه ونقشه، نضم المعاني لكي لا نكون ملعونين من قدر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن معنا قلوبهم. ضمنا معاني القرآن، هذا يكفي؟ لا، لابد أيضا على وعلى ذلك من العمل، شهر رمضان شهر الضيافة، العمل هو يهيئنا للطاعة. وطاعة من؟ طاعة من يتجسد القرآن فيه بنص القرآن. هو القرآن يقول أنا أتجسد، أنا أنزل في روحي أحد العباد. كل عام إنا أنزلناه في ليلة القدر، معادلة خالدة باقية كل عام، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى أن يقول، تقول السورة تنزل الملائكة والروح، هذه معادلة مستمرة. وكما في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده كل عام. وكما في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، هذا هو القرآن الكتاب المبين الذي وصف بما وصف من عظمة ومن مجلدات لا تنتهي، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، هو هذا الكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كل سنة يفرق، يعني يدبر برنامج نظام متكامل. الآن نشوف الدول، والليلة أطلتها ما يخالف فيها الليلة خاتمة عشان نلخص البحث بشكل متكامل. شوف الدول الآن لما ترسي برامج لها، برامج اجتماعية، برامج طبية، برامج تعليمية، برامج اقتصادية، ترسي على ماذا؟ على معلوم كم معلومات وإحصائيات دقيقة أو لا، أو على لا إحصاء. أصلا دولة ما عندها علم إحصاء هيك، أصلا دولة جاهلة ومتخبطة. أي دولة تريد أن ترسي برنامجها في شعبها بماذا ترسيه؟ قاعد أنا الآن نفسر ليلة القدر في نزولها على الإمام وتدبير الإمام لشؤون البشر في الأرض بهذا المثال الآن الذي يعيشه عقل البشر. كل دولة إنما ترسي برنامجها لمدة سنة أو مدة 5 سنوات، ترسي على ماذا؟ أو أشهر، ترسي على كم هائل من إحصائيات المعلومات. في مجال الطب فترسم سياسة طبية خاصة، في مجال القضاء ترسم سياسة قضائية خاصة، في مجال التعليم ترسم سياسة تعليمية خاصة، في مجال الاجتماع ولا مجرة، في مجال الأمن ترسم سياسة. إذا كانت معلوماتها وإحصائياتها المعلوماتية دقيقة شاملة محيطة، تكون سياستها ذكية شفافة ناجحة، يعني برمجتها. أما إذا كانت سياستها المعلوماتية خاطئة، تستطيع أن ترسي سياسة معينة، برنامج معين، بس تكون فاشلة متخبطة عنجهية ترتطم بكل عقبات. هذا هو معنى مصغر نفهمه لمعنى نزول معلومات هائلة بتوسط روح القدس على خليفة الله الأعظم ولي الأمر وهو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل عام لدينا في الروايات من لم يعرف تفسير ليلة القدر بما ذكرنا من رواياتهم والآيات من المؤمنين، فضل من يعرف على من لا يعرف كفضل الإنسان على البهيمة. وطبعا الذي لا يعقل بأن الدولة لا تستطيع أن ترسي سياساتها في كل وزاراتها إلا على معلومات تصلها دقيقة، لكن هيهات الدول مهما طنطنت عظمتها وكبرياء معلوماتها وأجهزتها، تستطيع أن تدقق في المعلومات، تخفق في كثير من المعلومات، ومن ثم تأتي السياسات فاشلة، بخلاف دولة المعصوم في كل عام سياسات لا تخفق. لما؟ لأن البرامج والمعلومات كلها إلهية تنزل عليها. على كل أدركنا الله بكم بي وبكم على حال أحسن ما يكون من حال في ليلة القدر إن شاء الله، ونكون على تلك الدرجة إن شاء الله من نيل وإدراك ليلة القدر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم مولاي طيب المعرفات الشيخ الفاضل. هناك أسئلة كثيرة نختصر منها. السؤال الأول، السؤال الأول للأخ أبو مصطفى يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
سماحة الشيخ، السند جعلكم الله سندا للإسلام والمسلمين الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام. سؤالي هو: ما وجه التشابه أو الفرق بين الآيتين الكريمتين: وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ وهل هاتين الآيتين دليل على حديث الثقلين؟
نعم ما قال الأخ أبو مصطفى، وأنا أوجه بسلامي أيضا إليه، وهو في الواقع نفس مضمون أيضا تفسير ليلة القدر: كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كيف أحصى الله عز وجل في سورة ياسين هذه في إمام مبين؟ وكل شيء أحصيناه في كتاب المبين. الكتاب المبين هو روح القدس، وهو أحد أرواح الإمام، لأن الباري تعالى أخبرنا وأورثنا الكتاب، وقلنا الكتاب كما صرحت به سورة النحل وسورة الشورى وسورة القدر وسور عديدة، الكتاب حقيقته هو الروح القدس، هو الروح الأمري، أحصى الله فيه كل شيء، وهو في الواقع أيضا هو الذي هو روح من أرواح الإمام المعصوم. فبالتالي هذا تطابق، أن الثقلين حقيقة واحدة لن يفترقا، لأنهما ماذا كما مر بنا ليلة أمس؟ حقيقة واحدة. لأننا نظن أن القرآن المراد به فقط هو المصحف المنزل، هذا المصحف المنزل هذا يسمى تنزيل القرآن. هو القرآن من هو؟ أين هو؟ هو: وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا، روح أمري، روحا من أمرنا. شوف، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر، كل أمر أمر الروح الأمري، ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده ولما جربونا.
أحسنتم مولاي. سؤال من أحد الأخوة لا يحب أن يذكر اسمه، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليه السلام.
قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هل هذه الآية منطبقة على الأنوار النبوية والإمامية أيضا بحكم أنهم أجساد نورانية أعظم من الملائكة؟ تفضلوا مولاي.
طبعا موجود في روايات الفريقين، وربما استطعنا مع بعض الأخوة نحصي ما يقرب من ربما ما يزيد على 10 مصادر من مصادر العامة، فضلا عن مصادرنا طبعا، أنه مضمون جملة من الروايات، وهو أن بدء خلقة النبي وأهل بيته هي بخلق أنوارهم الشريفة حول العرش. نعم، أنوارهم الشريفة. وعلى أي حال، هناك شواهد حتى من الآيات الكريمة على ذلك، وهي على أي حال بالتالي نعم تدلل على درجات من نشاءاتهم وخلقتهم.
أحسنتم مولاي. سؤال الأخ الوحدة الإسلامية يقول فيه: سماحة الشيخ محمد السند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ عباس القمي على الله مقامه في مفاتيح الجنان أن دعاء كميل هو دعاء الخضر عليه السلام، ومقطع من الدعاء آية قرآنية وهي: أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون، ومقاطع أخرى وردت في الدعاء مقتبسة من القرآن كقسم الباري تعالى بملء جهنم بالكافرين. فهل الخضر عليه السلام أو غيره من الأنبياء كانوا مطلعين على القرآن قبل أن ينزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟
هذا السؤال له جوابان. الجواب الأول: القرآن مهيمن على كل الكتب، ومعنى هيمة القرآن على كل الكتب السماوية السابقة أن في بعض المشتركات بين الكتب السابقة والقرآن الكريم، لأن الدين واحد، توحيد الله موجود في كل الكتب السماوية، المعاد موجود في كل الكتب السماوية، الإقرار بنبوة خاتم الأنبياء وبجميع الأنبياء والمرسلين موجود في كل الكتب، الإقرار بإمامة علي بن أبي طالب وولده موجود في كل الكتب، طبعا حتى ظهر الآيات موجودة، هذه المفادات موجود فيها كما أشار إلى ذلك أئمة أهل البيت. على أي حال، بس هذا له موقع آخر. فالمقصود إذن هناك نعم اشتراك في بين الآيات، لكن لا يعني ذلك أن كل ما في القرآن موجود في الكتب، أو أن كل ما في القرآن ليس في الكتب السابقة، ما يمكن، لأن الدين واحد. فإذن هناك عامل اشتراك، فهذا ليس فيه بعيد. وتشير لبعض من الروايات حتى في أدعية شهر رمضان، بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام هي مقتطعات من آيات من القرآن لكن موجودة في الإنجيل أيضا. هذا لا ما نعمل، هذا جواب أول. وجواب ثاني، قد يكون الخضر أنشأ هذا الدعاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن الخضر تابع للنبي، نبي الإسلام، ودين الأنبياء هو دين واحد وتابع لشريعة نبي الإسلام، هو تابع، هو أنيس الخضر خلقه الله كما في قول الصادق أنسا لمهديكم، فتابع عليه تعالى، ولا ريب أنه قد يقتبس من القرآن شيء. هذا شيء ما، هذا كجواب ثاني.
أحسنتم مولاي. سؤال الأخ أسرار يقول فيه سماحة الشيخ الفاضل حفظه الله ورعاه، السلام عليكم. قال الله في محكم كتابه ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما هي السبع المثاني وهل هي من القرآن الحكيم؟
غالب المفسرين فسروا السبع المثاني بسورة الحمد على تعالى، والآيات السبع التي فيها لعظمة سورة الحمد أفردت بالذكر بالقياس إلى على تعالى إلى القرآن الكريم، حيث أن كل ما في القرآن موجود في الروايات موجود في سورة الحمد. وكان لنا ظاهرا مع الأخوة في محفل سابق سنين السابقة بينا أن كيف أصول الدين كلها بما فيها حتى أصل الإمامة مودع في سورة الحمد بشكل مقتضى، بالذكر في جلسة من الجلسات السابقة بينا ذلك.
أحسنتم مولانا العزيز. سؤال آخر من الأخ أسرار أيضا يقول فيه، لقد ورد في القرآن الكريم ذكر الخضر عليه السلام وأنه عبد من عبادنا آتيناه من لدنا علما، فهل كان نبيا أم لا؟ وهل يجوز في نفس الأمر زيادة غير النبي على النبي في العلم؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
في القرآن آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الهوية كما نذكر في القرآن الكريم عن الخضر لم تذكر فيها لفظ نبي. الخضر آتين عبدا من عبادنا، المنطقة السكنية مثلا أو محل التولد آتيناه رحمة من عندنا، الكفاءة وعلمناه من لدنا علما، هذه الهوية التي يعرضها لنا القرآن الكريم عن الخضر، فلم يفصح فيها بنبوة الخضر وما شابه ذلك. نعم يدلل على أن الخضر هو ذو علم لدن حجة من الحجج الإلهية، لأن ذو علم لدني. ومن ثم نحن نقول، يعني من ثم أهل البيت يقولون بأن القرآن قد نادى بأن هناك قنوات انترنت غيبية غير النبوة، لا تحصرون الانترنت الالهي بماذا؟ او التلفون الالهي او الفاكس الالهي، لا تحصرون بالنبوة والرسالة. القرآن ينادي في فاكسات متعددة، ارقام اخرى، انترنت، سايتات متعددة، منها شنو؟ العلم ماذا؟ اللدني، علم اللدني ما اعطى نبوة. كما في طالوت، ابعث لنا ملكا نقاتل معه، ان الله زاده بسطة في العلم والجسم، يبسط له في العلم، ما يحجب عنا العلم بعد، يصير حجة، يصير إمام، وإمامته بالمعجزة وآية ملكه، يعني إمامته أن يأتيكم التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يكون الإمام وارث. هذا الذي تذكره على حال مدرسة أهل البيت، كل مبثوث في ظواهر القرآن. نعم، فلم تشير الآيات القرآنية إلى كون تكون إن أكون هناك نبوة للخضر. أما كون الحجة من الحجج، قد يفضل بعض الأنبياء أولي العزم نعم في المقام في بعض الدرجات، وإن كان نبي موسى يفضل الخضر في جهة أخرى كما في الروايات، فهذا هذا يصرح به القرآن الكريم. مما إذن يدفع التعجب أن كيف النبي عيسى على نبينا وآله وهو من أولي العزم يكون تابع وزير يصلي خلف المهدي؟ هاي وين شلون يصير نبي من أولي العزم يتبع الإمام المهدي؟ وليكن حجة من حجة الإمام المهدي، بس هذا نبي من أولي العزم الخمسة. القرآن كان يقول رويدا رويدا، لا دائما بدعة بدعة شيء، لأنه عالم البدعة. أنتوا اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن، لا يكون جهلكم مصنع الفتوى لكم. مصنع الفتوى لكم لا يجب أن يكون من هو المنبع القرآن الكريم. القرآن الكريم نعم يقول قد يكون نبي أولي العزم يتبع ماذا؟ حجة من حجج الله، كما تبع النبي موسى الخير. الخضر مثل ضربه الله للمهدي في شؤون عديدة، في طول حياته، في 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 أدوار الخفية، وفي تبعية نبي من أولي العزم له. بعد تفضل العفو.
أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال أحد الأخوة، يقول فيه: هل التأويل كل عام للقرآن يتم حسب المتغيرات الزمانية والمكانية، أو تكون إفاضات ربانية على العلماء الخلص، أو توضيح من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف للعلماء؟
هو التأويل إفاضات من الله للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بتوسط روح القدس، بحسب المستجدات والبيئات المالية الجديدة، البيئات النووية الجديدة، البيئات الطاقية الجديدة، بيئات الارتباطات الاجتماعية الجديدة، بيئات العلاقات الدولية الجديدة. ولا ما شاء الله. نعم الحجة يبث بالإلهام أو بالتخاطر أو بما هو سلام الله عليه لديه من وسائل وقنوات، سواء لفقيه أو لشبكته الخفية من الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء، لا الدجالين اللي هو يدعون السفارة أو النيابة، لا هذا بحث آخر. الذي يدعي الاتصال بالحجة ويدعي أنه سفير الحجة هذا دجل، لا بحث آخر. يعني بجانب تسديد فقهاء الإمامية وما شابه ذلك اللي هم نواب بحسب الموازين الظاهرة، نعم هناك شبكات خفية.
أحسنتم مولاي العزيز. سؤال من إحدى الأخوات المؤمنات تقول فيه: ما هو التأويل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام الذي يحارب من أجله؟ هل تم التأويل على يد أهل البيت بالكامل أم لا؟
تأويل القرآن لا ينقضي، لا ينقضي بالدنيا ولا بالبرزخ، لأنه نفس القرآن يفصح أنه بعض تأويلات القرآن هي في ماذا؟ عرصة محشر القيامة، وليست فقط في عرصة محشر القيامة، في الجنان، وليس فقط في الجنان والنيران، إلى ما يعلم الله. هو إذا كان القرآن الكريم، إذا كان القرآن الكريم فيه معارف عن ذات الباري الأزلية، أليس؟ لذلك عبر عن القرآن الكريم خيط ممدود، حبل ممدود، أحد الطرفين بيدكم والطرف الآخر بيد من؟ ها؟ بيد الله. فتأويل القرآن لا نهاية له. نعم الذين هم مؤهلين للتأويل ولبيانه للبشرية ولبيانه للملائكة ولبيانه للجن وبيانه كذا، هم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إن لا يمسه إلا المطهرون. نعم.
أحسنتم. سؤال الأخ عبد الزهرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، كيف تشمل أهل البيت؟ وهل توجد آية تنص على وجود الإمامة بلفظ الإمامة وليس بلفظ الولاية والظلم؟
لفظ الإمامة موجود في القرآن، أنها سنة إلهية دائمة، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، من ذريتي يعني مستمرة، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني إذن أما غير الظالمين ينالون الإمامة، فجعلها كلمة باقية في عقبه عقب إبراهيم. فالإمامة منصوص عليها وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إذن أحد المناصب الإلهية النبوة الرسالة والإمامة. إلا أن مذهب البيت قائلين بهذا المعتقد القرآني، أما بقية المذاهب نعم ليس لديهم مثل هذا التبني. أيا ما كان فالإمامة نعم موجودة في نصوص القرآن، وإن كانت الإمامة لها عدة ألفاظ في القرآن. الخليفة، الخليفة يعني قدرة، كل ما يدل على التدبير والإدارة والقيادة واضح في غير الإنباء الخبري والرسالة. القدرة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الأرض رسولا أو نبيا، لأن الخلاف يعني تحكم وقدرة، وهذه سنة إلهية دائمة. وأما ما في سورة القصص ونريد أن نمنع الذين استضعفوا ونجعل الأئمة ونجعل الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا يحذرون، ووحينا إلى موسى أن اقذفيه، إذا خفت عليه فاقذفيه في اليم فليأخذوا اليم إلى عدو لي وعدو له وعدو أدون لي وعدو له، واضح سلسلة الآية لما تذكر في هذه السورة لكي تبين أن النبي موسى خفيت ولادته لأن فرعون كان يريد أن يقتله. هذه السنة بعينها حصلت في المهدي. أصلا هذه القصة يقصها القرآن لنا لأجل أي شيء؟ لكي يقول أن سنن، لكي يبين سنن الله الثابتة، لأن ليس سنة الله، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني سنن الله دائما تتكرر. كما ورد أيضا في الأحاديث الفريقين، لا يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم من قبلهم طبقا النعل بالنعل والقذة بالقذة، فما جرى في الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة، وكذلك لن تجد سنة الله تبديلا. فإذا بين لنا القرآن الكريم أن دائما المستضعفين من الحجج الإلهية، يعني طبق القرآن الكريم على من؟ على موسى الذي خفيت ولادته، كما أن مهدي على محمد خفيت ولادته لخوف العباسيين وسجنهم للعسكريين. سجنهم للعسكريين هذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، لا يجادل فيه إلا معاند، وإلا هم لما سمي العسكريين؟ لأنهما اعتقلا وأقيمت عليهم الإقامة الجبرية في مدينة معسكر عسكري، وسامراء لم تكن مدينة، كانت معسكر، معسكر للجيش، معسكر في الجيش تأهبا وخوفا من مجيء المهدي، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ويزعزع عروش الظالمين. فمن ثم خفيت ولادته. فإذا القرآن الكريم يقول لا تستغربوا من أن حج من حججي أخفي ولادته وهو مستضعف من قبل الظالمين، لكن يعني من حيث القوة والقدرة الظاهرية، ولكني هو الذي سأورثه الأرض. سنة إلهية، قصة كعبر، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، مو قصة رومانسية، هي قصص رومانسية تخيلية ما عند القرآن، عند سنن ثابتة.
أحسنت مولاي. نأخذ آخر سؤال ونعتبر من بقية الأخوة لضيق الوقت. سؤال الأخ أسرار يقول في شيخنا الفاضل الشيخ السند حفظكم الله، هل ليلة القدر مخصوصة محصورة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، أم هي عامة لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
ورد في روايات أهل البيت، ويمكن للباحث الفطن أن يلتفت من تلك الروايات إلى ظواهر الآيات القرآنية، أن ليلة القدر لا كانت كما في روايات أهل البيت منذ خلق الله الدنيا وابتعث آدم خلق ليلة القدر، وهي مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا ليلة القدر يعني التقدير والبرنامج الإلهي في الأرض ما يمكن أن ينقطع، وهذا هو الذي تعتقده الشيعة الاثنى عشرية، تقول ليس بعد النبي الخاتم انقطع الإنترنت بين العرش الإلهي وماذا والأرض، بقية مذاهب المسلمين لا يتبنون هذه المعتقد، يقولون الانترنت الالهي انقطع بعد النبي، ماذا؟ ما في اتصال بين السماء والارض. اين السبب المتصل بين الارض والسماء؟ ماكو سبب. اما الامامية والاثنى عشرية تبعا لأئمة اهل البيت وللنبي يتبنون، وللقرآن يتبنون هذا المعتقد، يقولون هناك سبب متصل بين الارض والسماء، وهذا السبب المتصل بين الأرض والسماء لا ينحصر في الأمة الإسلامية منذ آدم إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. لما؟ لأن دائما الله هو الذي يقدر الأمور، يدبر يعني الأرض.
أحسنتم ولا طيب الله أنفاسك شيخنا، الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم بحق محمد وآل محمد.